الحمد لله وبعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي. سبق الكلام على هذا في المجلس الماضي، وإنما افتدأت به حتى أربطه بما بعده لأنه مرتبط به. قال: وخرجه ابن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. ابن زنجوية هذا اسمه حميد بن مخلد، وكان من علماء الحديث والمسندين الراوين فيه، وقد مات في القرن الثالث الهجري رحمه الله. وتخريجه هذا لعله في كتاب الترغيب والترهيب كما استظهره محقق هذه النسخة، ولعل الأمر يكون كذلك إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: وفي إسناد روايته ابن لهيعة. كذا وقع في هذه النسخة، ولعل الأولى وفي إسناد رواته ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا اسمه عبد الله بن لهيعة الحضرمي، وكان من قضاة مصر والمشاهير بها، وفيه كلام شديد جدا عند المحدثين، والخلاصة في ذلك والله تعالى أعلم أنه ضعيف الحديث، لا تقبل روايته إلا من طريق أحد أربعة، وهم عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب. هؤلاء الأربعة يقال لهم العبادلة الأربعة الذين تقبل روايتهم عن هذا الرجل، لأنهم كما قال غير واحد من أهل العلم سمعوا منه قبل احتراق كتبه، كان قد ابتلي بذلك، كان قد ابتلي بتحريق كتبه، فهؤلاء الأربعة سمعوا منه قبل ذلك وسمعوا من كتبه هذه التي هي أصوله، فالأمر في ذلك قريب إن شاء الله. وأما رواية من سواهم فالصحيح أنها مردودة بكل حال. وفيما يتعلق بالحديث من هذا الوجه، فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن زنجوية الذي أشرنا إليه وغيره، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة. الحديث إنما هو ضعيف من هذا الوجه، وإلا فقد صح من الوجه الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي. قال: وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، المقصود بذلك علم النسب، وتعلموا ما يحل لكم من النساء وما يحرم عليكم ثم انتهوا. هذا التخريج أحال عليه الحافظ أو أحال فيه الحافظ رحمه الله لابن زنجوية كذلك، ولعله في كتابه المشار إليه. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب النجوم. وفيما يتعلق بالرواية التي ذكرها الحافظ هنا، فنعيم بن أبي هند الظاهر أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه. وأما العزو الذي ذكرته عن السيوطي لابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب النجوم، فقد وقفت على إسناده عند ابن أبي شيبة وفيه أبو نضرة، وفي سماعه من عمر نظر كذلك. وقد أخرجه كذلك هناد بن السري في كتاب الزهد وفيه عمارة بن القعقاع، ولم يسمع من عمر كذلك. ثم قال الحافظ: وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. قال محقق النسخة التي بين يدي فيما يتعلق بمحمد بن عبيد الله هذا: لم أقف على ترجمته، لعله أبو عون الثقفي الكوفي الأعور، تابعي محدث ثقة، يجوز أن يكون الأمر كذلك. وقد استظهرت والله تعالى أعلم أن هناك نوعا من الخلل في هذه العبارة، فلعل الصواب محمد بن عبد الله وهو الفهمي، وهو من شيوخ مسعر الذي ذكره الحافظ رحمه الله. فإن كان الأمر كذلك فهو لم يسمع من عمر أيضا. قال الحافظ: وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. النخعي هو إبراهيم بن يزيد الفقيه الكبير العلم، قال: ورخص في تعليم منازل القمر الإمام أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب. أما الإمام أحمد فمعروف مشهور، وأما إسحاق فهو ابن راهويه أو ابن راهوية، وهو إثير كذلك، كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وقد أثنى عليه ثناء عطرا. وأما حرب المذكور فهو ابن إسماعيل الكرماني، وهو محدث ثقة، وله مسائل عن الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهم الله. وقد قال الحافظ الذهبي في مسائله عن أحمد إنها من أنفس الكتب عند الحنابلة. قال: زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة هو ابن دعامة السدوسي من التابعين الفضلاء الثقات، على وصف بالتدليس قال فيه قال به غير واحد من العلماء في حق. قال: ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره عنهما حرب. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة الإمام الكبير العلم. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبا جاد ليس له عند الله من خلاق. خرجه حرب، وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس. طاووس هو ابن كيسان اليماني، كان من علماء اليمن وخيارهم وفضلائهم وثقاتهم. وقوله ومتعلم حروف أبا جاد، هذه الحروف لها ترتيب معين وصيغة معينة، وهي التي قال فيها بعض العلماء: أبجد هوز حطي كلم إلى آخر الله. ولها دلالة معينة قال فيها بعض العلماء إنها تدل على بعض صفات الله عز وجل عند القائلين بها، فالألف عندهم تدل على آلاء الله، والباء عندهم تدل على بهجة الله، إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال، وكل هذا فيه بعض الآثار من الإسرائيليات ونحوها، من العلماء من قال إن المقصود بها شأن آدم عليه السلام على كيفية معينة مذكورة في الآثار كذلك. ومنهم من قال إنها تدل على عدد معين، فكل حرف من هذه الحروف له دلالة على عدد معين أو رقم معين. كل هذا قال به العلماء، وهناك أقوال أخرى. وتعلم هذه الحروف كما قال غير واحد من أهل العلم لا أصل له في دين الله عز وجل، وهذا كله من التكلف الذي لم يأذن به الله تعالى. قال الحافظ بعد ذلك: وهذا محمول على التأثيرات لا علم التسيير. سيأتي الكلام على هذا وتوضيحه إن شاء الله. فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، والحديث أخرجه ابن ماجة أيضا، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. قال: وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبد. والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. أما الحديث فقد أخرجه أبو داود كما قال الحافظ رحمه الله، وأخرجه النسائي كذلك في سننه الكبرى، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وفي غاية المرام. وأما التفسير الذي جاء بعد ذلك للعيافة والطرق فقد أخرجه أبو داود مسندا بعد روايته لهذا الحديث عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي الذي روى هذا الحديث بإسناده إلى قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه. وقد قال محقق النسخة التي بين يدي لمن كانت عنده أيضا: هذا من تفسير أبي العلاء عوف بن حيان الأعرابي لهذا الحديث، هذا وهم، وإنما رواه عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن العلاء بن حيان، أو معذرة عن حيان بن العلاء، رواه عوف عن حيان بن العلاء، فلعل المحقق اشتبه فقال عوف بن حيان، وإنما رواه عوف عن حيان، والتفسير من كلام عوف لا من كلام حيان. والحديث ضعيف كما ذكرت لكم من حكم العلامة الألباني رحمه الله، والسبب في ذلك أن حيان هذا قال فيه الحافظ في التقريب مقبول. ما المقصود بقوله مقبول؟ سبق هذا في المجلس الماضي.
هو دون صحيح
لا لا لا، المقبول هو الذي يحتاج إلى متابعة، وإلا فلين الحديث. فالعيافة كما جاء في تفسير عوف رحمه الله زجر الطير، هذه طريقة معينة كانت العرب تقوم بها، لها تعلق بالطيرة. والطرق قال فيه الخط في الأرض، هذه طريقة معينة كذلك تشبه التنجيم أو نحوه. قال الحافظ بعد هذا: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. منها هنا يأتي التفصيل في هذه المسألة فيما يتعلق بتعلم النجوم وأحكامها وحركتها ونحو ذلك. ما القول فيه من الناحية الشرعية؟ اختلف السلف فيه كما سبق ذكره من كلام الحافظ رحمه الله، والصحيح في هذه المسألة التفصيل، التفصيل بين ما يسمى بعلم التأثير وما يسمى بعلم التسيير. فعلم التأثير هو علم تأثير النجوم الذي يقوم على الاعتقاد فيها، الاعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير معين فيما يحدث على الأرض من الحوادث. فإن كان تعلم النجوم على هذه الشاكلة فالقول كما قال الحافظ رحمه الله من أن هذا التعلم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. إذا بنى على هذا العلم تقرب إلى النجوم وصرف للعبادات لها من دون الله عز وجل فهذا كفر. وما نوعه؟ كفر أكبر أم أصغر؟ كفر أكبر. لماذا؟ لأن صرف العبادات إلى غير الله عز وجل كفر أكبر، هذه هي القاعدة أيا كان المصروف له. فإذا كان تعلم النجوم على جهة علم التأثير بالحيثية التي سبق ذكرها فهذا محرم لا يجوز، فإذا بنى على ذلك صرف للعبادات إليها فهذا كفر أكبر. قال بعد ذلك: وأما علم التيسير، هكذا وقع والصواب التسيير، فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو مشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. تكلم هنا على القسم الثاني من قسمي علم النجوم وهو علم التسيير. المقصود بذلك النظر في سير النجوم وحركتها. فإذا تعلم هذا العلم على جهة معرفة القبلة والطرق والاهتداء في المسالك ونحو ذلك فهذا جائز عند جماهير العلماء، وهو الظاهر من قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ونحوه من الآيات. فإذا كان تعلم النجوم على هذه الشاكلة فهذا جائز عند جمهور العلماء. قال الحافظ: وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو مشغل عما هو أهم منه. الأمر كما قال رحمه الله، وفي هذه المسألة أثر جامع عن قتادة رحمه الله يمثل قاعدة في هذه المسألة بعد النصوص الشرعية بالطبع، وهو قوله رحمه الله: جعل الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فمن زاد على ذلك فقد تكلف وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أو كما قال رحمه الله. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رحمة الله عليه هي التي موجدت في النصوص الشرعية. إذا تأملت في الآيات التي فيها الحكمة من خلق النجوم فإنك لا تجدها خارجة عن هذه الأمور الثلاثة. فالذي يتكلف ما وراء هذا يضيع نصيبه عند الله عز وجل ويرتقي مرتقا صعبا ولا يصل إلى شيء، بل قد ينطوي الأمر على ما هو أشد خطورة، وهو ما قاله الحافظ رحمه الله: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. قال بعد ذلك: وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. هذه نتيجة سيئة خطيرة تنبني على التدقيق في هذا الأمر، تنبني على التدقيق في النظر في حركة النجوم وسيرها، ربما يؤدي ذلك إلى إساءة الظن بصلاة المسلمين واعتقاد بطلانها ونحو ذلك. ثم قرر هذا الأمر بعد ذلك فقال: وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، الجدي هذا فلك معروف أو نجم معروف، وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. الحديث المذكور ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليلي وفي غيره، والحكم بالصحة فيه نظر. أحسن أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا لغيره على ما في هذا التحسين من النظر كذلك، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. وأما الحكم بالصحة فبعيد. قال: وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على كعب قوله إن الفلك يدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، ولأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. إذن فهنا أقوال منقولة عن بعض العلماء في إنكار حتى حركة الفلك واختلاف الزوال باختلاف البلدان، مع أن هذا الأمر كما قال الحافظ رحمه الله في توجيه هذا مقطوع به عند أهله، فأهل الفلك يقطعون بهذا، هذا الأمر يمثل حقيقة علمية مقررة عندهم، ومع ذلك تكلم بعض العلماء في إنكاره. لماذا؟ قال الحافظ: قد يكون إنكارهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا، وهذا من المبالغة في الورع، لأن الكلام في دين الله عز وجل وما يتصل به في المسائل العملية كمسألة الصلاة والمواقيت التي نتكلم فيها الآن لابد أن يكون مبنيا على علم، وهكذا كان شأن السلف رحمة الله عليهم ورضوانه كما سبق ذكره غير مرة. فما كان بعضهم أو فما كانوا ليجترئوا على الكلام في هذه المسألة أو غيرها بغير علم، فكانوا في ذلك رحمة الله عليهم مبالغين حتى أدى بهم إلى إنكار بعض الأمور التي هي عند أهلها من الحقائق العلمية الثابتة. قال: ولأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض، هذا توجيه آخر لما جاء عن بعض الأئمة، وهو أنهم سدوا الذريعة وأغلقوا الباب حتى لا يتسارع الناس في هذا الأمر بما يؤدي إلى المفسدة التي سبق ذكرها من بعد، وستأتي مفسدة عقدية تتعلق بالخوض في هذا الأمر. وأصل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا لعله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجزء التاسع من مجموع الفتاوى، تكلم رحمه الله على هذه المسألة وقال إن هذه الأمور الفلكية وإن كانت مقطوعة بها عند أهلها لكن دين الإسلام لا يعتمد عليها، فدين الإسلام لا ينظر في مواقيت الصلاة ونحوها إلى حركة الفلك والنجوم وغير ذلك، وإنما المعتبر يكون بماذا؟ بالمواقيت الشرعية التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام وفي غيره من الأحاديث. فوقت الزوال معروف ووقت الغروب معروف، الأمر في ذلك ظاهر يلاحظه كل أحد ويراه كل أحد، لسنا بحاجة إلى تنجيم وكذا وكذا. فهذه الأمور وإن كانت مقررة عند أهلها معروفة ولا نتكلم فيها من هذه الحيثية، لكننا نتكلم فيها من جهة الاعتماد عليها وبناء العمل في الأحكام الشرعية. ويمكنك أن تعتبر هذا أيضا بمسألة الصيام والإفطار الذي عليه إجماع أهل العلم كما نقله شيخ الإسلام وغيره أنه لا عبرة في ذلك بالفلك على الإطلاق، الحساب الفلكي في ذلك غير معتبر به أبدا، وإنما الاعتبار بماذا؟ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ليس المقصود بذلك أننا نكون جاهلين بالعلوم، وإنما المقصود أننا في مثل هذه المسائل نعتمد على الأمور الفطرية الواضحة، لسنا بحاجة إلى تكلف ولا تنطع ولا غير ذلك. فالاعتماد على الحساب الفلكي اعتماد غير جائز كما عليه إجماع العلماء. قال: وقد اعترض بعض من يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. هذه هي المفسدة العقدية التي أشرت إليها آلفا. فانظر كيف أدى الخوض في علم النجوم إلى إنكار صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة النزول، وقد سبق الكلام على هذا قريبا بحمد الله عز وجل في شرح المنظومة الحائية، وعرفنا أن هذا الاعتراض اعتراض ساقط باطل لا قيمة له على الإطلاق، وذكرنا رده من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن منشأ هذا الاعتراض من قياس الخالق على المخلوق. فالنزول إنما يشكل عليه بهذا إذا كنا نتكلم على نزول مخلوق، وأما نزول الخالق تبارك وتعالى فلا يشكل عليه بمثل هذا لأنه ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال معلقا على هذا: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المنافقين المكذبين. هذا هو الشأن في مثل هذه المسائل، لأننا لا مجال عندنا لمناظرة في مثل هذه المقامات، لأن شأن دين الإسلام التسليم للنصوص الشرعية التي جاءت فيه. فإذا اعترض على هذه النصوص الشرعية بجدل أو قياس أو عقل أو نظر أو نحو ذلك، فلا مجال عندنا إلا للتأديب. ولكن هذا الأمر إنما يقوم به أهله، لا يقوم به أمثالنا، وإنما الذي يقوم به أمثالنا المناصحة والمجادلة بالتي هي أحسن، لا سيما مع عموم البلوى وانتشار الشبهات. فلا يمكننا أن نصنع مثلا ما صنعه عمر رضي الله عنه بصبيخ، هذا لا يكون لأمثالنا، وإنما يكون لأهل الشوكة والقوة والسلطان. فالأصل في مثل هذه المسائل ومن يعترض عليها بالعقل والجدل ونحو ذلك أن يؤدب، لا مجال معه لمناظرة، ولكن هذا التأديب لا يكون إلا من أهل. قال: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن الطائفة كذا وقع، ولعل الأولى مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. سبق الكلام على هذا، وقلنا إن ممن كان معروفا بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كان معروفا بالعلم بالأنساب، وقلنا إنه يجوز أن يتعلم من ذلك ما يوصل به الأرحام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسع في ذلك والزيادة فيه على حد الحاجة فهذا أمر لا ينبغي. ففي هذا القدر.